أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الكلام في الأموال التي تصل إلى القاضي، أن الكلام في ذلك يقع في المقامات. المقام الأول في جواز الاقتداء، اقتداء القاضي من بيت المال. قلنا أن الاقتداء يراد به ما يأخذه القاضي أو ما يعطى للقاضي من بيت المال لاعتباره قائما بمصلحة من مصالح المسلمين لا بنحو العوضية، لا بنحو العوضية. وقلنا أنه لا يعتبر في ذلك ممارسة القضاء خارجا، يعني ممارسة فصل الخصومات والحكم بين الناس خارجا، بل هو يعطى هذا حتى قبل أن يمارس هذا العمل خارجا، لمجرد أن ينصب لهذا المنصب هو يرتزق من بيت المال. الكلام في أن هذا جائز أو غير جائز. يبدو من كلماتهم أن هناك خلاف في هذه المسألة، فهناك أقوال ثلاثة. القول الأول هو عدم الزواج مطلقا، لا قبل هذا، قبل هذا ذكرنا أن القدر متيقن، أن الزواج لا إشكال فيه في الجملة، زواج الاحتباط لا إشكال فيه في الجملة. والقدر المتيقن الذي اتفقوا عن الذي اتفقوا على زواج الارتزاق فيه هو ما إذا كان القاضي فقيرا مع عدم تعين القضاء عليه. القضاء ليس متعينا عليه، هناك غيره يقوم بالمهمة، وكان فقيرا لصورة عدم التعين والحاجة. هذا القدر المتيقن الذي اتفقوا على جواز الارتزاق فيه. وأما ما عدا ذلك، ما عدا ذلك عند انتفاء أحد هذين القيدين، كما لو كان غنيا يجوز له الارتزاق أو لا، هذا محل خلاف. أو تعين عليه القضاء، هذا أيضا شنو؟ محل خلاف. إذا كان غنيا محل خلاف ارتزاق حتى مع عدم التعين، وإذا تعين عليه القضاء أيضا هو محل خلاف حتى لو كان محتاجا، حتى لو كان محتاجا. أما مع الغنى، مع عدم الحاجة، مع عدم الفقر، فالمسألة محل خلاف كما قلنا، والأقوال فيها ثلاثة. القول الأول هو عدم الجواز مطلقا، لا يجوز له مع عدم حاجته، لا يجوز له الارتزاق مطلقا، يعني شنو؟ يعني سواء تعين عليه أو لم يتعين. وهذا القول هو الذي يظهر من الشهيد الثاني في الروضة، والمحقق الأرجذيلي في قواعده، والشيخ الأنصاري أيضا صرح بهذا الرأي، أنه لا يجوز الارتزاق مطلقا مع الغنى. ولا يبعد أن الشيخ صاحب الجواهر يميل إلى هذا الرأي، يميل إلى هذا الرأي. الدليل الذي يستدل به على عدم الجواز مطلقا حتى مع عدم التعين هو هذه المسألة، أن بيت المال موضوع للمصالح ولا مصلحة مع عدم الحاجة، مع عدم الحاجة ماكو مصلحة في إعطائه من بيت المال، بل لعله في بعض عبائرهم أن هذا تضييع لمال المسلمين، ما نحتاج لإعطائه من بيت المال ويكون تضييع لمال المسلمين. في الدرس السابق قلنا يستفاد من كلام الشيخ صاحب الجواهر الاستدلال على ذلك بدليلين على عدم الجواز. مع الغنى حتى مع عدم التعين الاستدلال على ذلك بدليلين ذكرناهما في الدرس السابق، هنا محلهما. الدليل الاول هو مسألة ان هذا واجب عليه ولو لم يكن متعينا، بالتالي هو عندما يمارس هذا العمل يمارس عملا واجبا عليه، واجبا عليه، فأخذ الأول بأجاء يكون غير جائز. هذا الدليل الأول، حتى إذا كان شنو، حتى إذا لم يكن متعينا عليه. الدليل الثاني هو مسألة أن بيت المال معد لقضاء حوائج المحتاجين والفقراء، وليس معدا لإعطاء ماذا؟ غير ذوي الحاجة والأغنياء منه. هذان دليلان، هذا القول الأول مع دليله. القول الثاني هو الجواز مطلقا، أنه يجوز مع الغنى، يجوز الارتزاء حتى مع شنو؟ حتى مع التعين، حتى لو كان متعينا عليه مع ذلك يجوز له الارتزاء من بيت المال. هذا الرأي الثاني اختاره صاحب المستند، ومن المتأخرين المحقق الأسياني في كتاب الفضائل، وأيضا من المتأخرين اختار هذا الرأي سيد الفائز عبد الله نفسه، ويجوز الارتزاق مطلقا مع الغنى ومع الغنى حتى مع تعين القضاء عليه. هذا الرأي الثاني وهو الجواز مطلقا يستدل له بهذا الدليل بأنه هذا القضاء بمجرد وجوبه لا يخرج عن كونه من مصلحة من مصالح الشنا، يخرج واجب لكن يبقى مصلحة من مصالح، يحقق منفعة ومصلحة من مصالح المسلمين التي يؤخذ الرزق عليها، كما هو الحال في الجهاد. الجهاد أيضا واجب، وقد يجب عينا، قد يجب عينا لا كفاية، لكنه يجوز الارتزاق من بيت مال المسلمين بالنسبة للمقاتلين. فأي فرق بين القضاء مع وجوبه وبين ماذا؟ وبين الجهاد. الجهاد لا يشترط في ارتزاق المقاتل من بيت مال المسلمين أن يكون شنو؟ أن يكون فقيرا. الفقير عنوان آخر يعطى من بيت مال المسلمين، لكن هذا بعنوانه أيضا يعطى من بيت مال المسلمين. مضافا الى ان الادله الداله على حرمه اخذ العوض وردت كما سياتي في المقام الثاني، وردت بعنوان العجره، وردت بعنوان العجره، والعجره عنوان اخر غير محل كلامنا اللي هو عباره عن شنو؟ عن الارتزاق. عجره شيء اخر غير الارتزاق. ففي الحقيقة أنهم يريدون أن يقولون لا نملك دليل على تحريم ماذا؟ على الارتزاق، وإنما الدليل على تحريم أخذ العوض على القضاء كأجرة. العوض على القضاء هذا ليس عوض عن القضاء، وإنما هذا يعيش من بيت مال المسلمين كما يعيش سائر الأصناف الأخرى التي تستجد من بيت مال المسلمين، وليس أجرة على القضاء. فكأنه لا دليل على ماذا؟ على التحريم. مضافا دليل ثالث، مضافا الى اطلاق بعض الروايات، يقال ان بعض الروايات مطلقه تدل على الزواج مطلقا، كما سنقرا بعضها فيما ياتي. الراي الثالث هو التفصيل، تفصيل بين صوره تعين القضاء فلا يجوز الارتزاء، وبين عدم تعين القضاء فيجوز الارتزاء. هذا التفصيل منسوب الى الشيخ الطوسي في النصوص نحكي عنه، والعلامه في القواعد والشهيد في المثالب ذكر بانه هو الاكثر، يعني هذا التفصيل القول الثالث. الشق الاول من التفصيل وهو عدم الجواز مع التعين علل بما تقدم نظيره، وهو أن هذا يؤدي فرضا واجبا عليه، مع التعين يؤدي فرضا واجبا عليه فلا يجوز أخذ العوض عليه. ف كغيره من الواجبات. قبل الأمر على الصلاة، الأمر على الصيام الواجب عليه، كما لا يجوز ذلك كذلك لا يجوز أخذ الأمر على القضاء مع تعينه عليه. وأن الشق الثاني من التفصيل وهو الجواز مع عدم التعين، هذا يعني ما هو موجب لعدم الجواز مع قيامه بمصلحة من مصالح، كون القضاء مصلحة من مصالح المسلمين وعدم تعينه، كان المانع هو الوجود، وجود التعيين العيني. فإذا ارتفع الوجود العيني مع عدم التعين لا مانع من ماذا؟ لا مانع من وجود من ارتزاق من بيت المال. هذه هي أهم الأقوال في المقام. بالنسبة إلى أدلة المنع مطلقاً اللي قلنا أن الشيخ الجواهر أشار إليها، بالنسبة إلى الدليل الثاني الذي ذكره وهو مسألة أن بيت المال معد لذوي الحاجات والفقراء، فلا يجوز إعطاء الأغنياء من بيت المال، قلنا أن هذا ليس واضحاً، بل يمكن منعه لاعتبار انه بيت المال كما يظهر من كلمات الفقهاء، ليس هكذا، وانما هو معد لمصالح المسلمين، معد لمصالح المسلمين. ولا اشكال في ان من اهم مصالح المسلمين هو ماذا؟ هو القضاء. فيجوز الارتزاق من بيت المال حتى مع شنو؟ مع الغنى اللي هو محل كلامه، حتى مع الغنى. خصوصا مع وجود مصلحة في هذا الارتزاق تتمثل في التشويق على التصدي لهذا الموسم، لأن الموسم من كل واحد يتصدى له المشاكل، التشويق على التصدي للقضاء بين الناس بفصل الخصومات شيئا مؤثرا، فتؤخذ هذه المصلحة بنظر الاعتبار في ارتزاق القاضي من بيت شنو؟ من بيت المال حتى مع غناء، وفرضه هو غني، لكن إذا نسقي راتب مثل عدة حالة اندفاع لممارسة هذه المهمة أو القيام بهذه المصلحة، لا يندفع لذلك. بالنتيجة المال أحد المرغبات اللي يستخدمها الشارع في كثير من الأحيان بعد التشويق. فإذا هذه مصلحة موجودة، هذا التشويق إنما نتصور كمصلحة للارتزاق عندما لا يكون القضاء متعينا عليه، ما متعين عليه بإمكان أن يتركه، فحتى نشوق لكي يمارس هذا العمل يرزق من ماذا؟ من بيت المال. في حالة التعين عليه هم يمكن تطور مصلحة تؤخذ بنظر الاعتبار في ارتزاقه، وهي مصلحة ماذا؟ وهي مصلحة منع القاضي من تأثيرات المال على الحكم الذي يحكم به، عادة يستخدم من قبل أطراف الدعوة تستخدم المال كوسيلة لكي يحكم لصالحه. لا إشكال أن إغناء القاضي وإعطاء أموال كثيرة كما يستخدم الناس الكهنين والعلماء، يستخدم هذا أن القاضي يأخذ أكثر الرواتب وأعلى الرواتب، فسيكون مستكفي تماما، ما تطمح نفسه إلى ماذا؟ لا، أن يأخذ من هذا مال حتى يقضي له، ومن هذا مال، من هذا المال حتى يقضي له. هذه مصلحة قد تؤخذ بنظر الاعتبار تجويز ارتزاق القاضي من بيت ماذا؟ من بيت المال. الذي اريد ان اقوله هو هذا، ان بيت المال معد لمصالح المسلمين، كلما انطبقت هناك مصلحه يقوم بها الانسان من مصالح المسلمين يعود نفعها على المسلمين، هذا يجوز صرف المال على هذا الشخص الذي يقوم بتلك الوظيفه، ولا يشترط في ذلك ماذا؟ أن يكون شنو؟ فقيرا. لا يشترط في ذلك أن يكون فقيرا، كما هو الحال في عناوين ذكروها في كلماتهم كثيرة، من قبيل المؤذن وخادم الجامع وحارس السجن وصاحب الديوان والمترجم وغيرهم، مما يحتاج الإنسان في مقام تطبيق القانون يحتاج إليهم لكي يقوموا بهذه المهمات التي يعود نفعها إلا إلى المسلمين كافة. هؤلاء يستجدون بالبيت المال ولم يشتر اشتراط مالا اشتراطا فقط في استجدادهم من بيت المال. نعم مع التعين قد يتشل في أنه أشرنا إلى الدليل أنه قد يقال أنه لا مصلحة في إعطائه من بيت المال مع وجوده عليه متعينا، يعني يجب عليه القيام به محكم مجال، يجب عليه أن يقوم بهذا العمل، فأي مصلحة في إعطائه من بيت الشنو من بيت المال فحينئذ لا يكون الدفع إليه من باب التشويق، وإيجاد الداعي إلى الفعل، فكأنه يكون تضييع للمال، فمن هنا قد يستشكل في جواز استجابته مع غناه وتعين القضاء عليه، لكن الظاهر أن الصرف من بيت المال ما يعتبر فيه أن يكون المصرف من بيت المال غير ملزم بالفعل شرعان، حتى إذا كان ملزم بالفعل شرعان هو يجوز له الاستجابة من بيت المال. كما ذكرنا ذكروا أنه من قبيل الجهاد المقاتل المجاهد هذا يرتزق من بيت المال حتى إذا تعين عليه الشنو الجهاد، حتى إذا تعين المؤذن في الجامع حتى مع تعين ذلك عليه إذا تصورنا التعين في هذا المقام أيضا يرتزق من بيت المال، ولا يشترط في ذلك ماذا؟ الغنى. من يشترط في الارتزاق للفقر يشترط في الارتزاق من بيت المال، ولا عدم الإلزام شرعا بماذا؟ بالفعل. حتى مع الإلزام شرعا بالفعل وجود الفعل شرعا وجوبا تعينيا مع ذلك هذا لا ينافي ولا يمنع من جواز الارتزاق من بيت المال. هذا بالنسبة إلى الدليل الثاني الذي ذكره. وأما الدليل الأول، في روحه كأنه يرجع إلى ما سيأتي في المقام الثاني من الدليل على عدم جواز أخذ الأجر على الواجبات، فيقال أن القضاء من الواجبات فلا يجوز أخذ الأجر عليه، كان في روحه يرجع إلى هذا لأنه يقول أن القضاء حتى مع عدم تعينه واجب، بالنتيجة عندما يقوم به القاضي هو يؤدي عملا واجبا شنو عليه، فحينئذ لا يجوز له أخذ الأجر عليه. هذا في روحه يؤدي إلى عدم جواز أخذ الأجر على ماذا؟ على الواجبات. إذا قلنا إذا كان هذا هو المقصود، طبعا هاي مسألة عدم جواز أخذ الأجر على الواجب سيأتي الحديث عنها مفصلا في المقام الثاني. الآن لمسلم وجود دليل يدل على عدم جواز أخذ الأجر على الواجبات الكفائية والشنو والعينية، نسلم ذلك. مع ذلك نقول في مقام الجواز أن هذا الدليل لا يشمل محل الكلام كما أشرنا إليه بالفرق الواضح بين عنوان الأجرة وبين عنوان الشنو الارتزاق. الأجرة غير الارتزاق، فالدليل الدال على تحريم الأجرة ليس فيه دلالة على تحريم ماذا؟ الارتزاق اللي هو محل الكلام. ارتزاق شيء مال مقرر يعطى للشخص لقيامه بمصلحة من المصالح، ولا يعتبر في ذلك أن يمارس عمل في الخارج كما قلنا، وهذا غير الأجرة. لو كان من باب الأجرة لاستردنا منه المال عندما لا يمارس ماذا؟ العمل المستأجر عليه خارجا كما هو واضح، لا يستحق، ماذا؟ الأجرة في مقابل عمل لا يأتي به خارجا. إذن هذا المال الذي نعطيه شهريا لنفترض إذا لم صدفة لم ترفع إليه دعوى هذا القاضي، لكن هو بقى منتجا يعني عارض نفسه للقضاء لم ترفع إليه دعوى، هذا المال الذي نعطيه من بيت المال على تقدير أن يكون أجرة يجوز، بل يجب استرداده، مو أنه يجوز، لأنه لا يستحقه، لأنه لم يأتي بالعمل المستأجر عليه. بينما إذا كان من باب الارتزاق لا، لا يسترد حتى إذا لم يمارس العمل ماذا؟ خارجاً. هذا الارتزاق ليس هو عبارة عن ماذا؟ عن الأجرة، بدليل أن القاضي الذي يرتزق من بيت المال لا يسترد منه هذا المال إذا لم يمارس العمل خارجاً. وبناء على هذا تحريم الأجرة، تحريم أخذ الأجرة على الواجبات حتى لو كان تاما، فهذا لا يشمل الارتزاق الذي هو محل الكلام. المحقق في الشرايا، المحقق في الشرايا يظهر منه اشتراط احد الامرين من جواز في جواز الارتزاق على سبيل منع الخلو، احد امرين، إما الحاجة يقول، وإما عدم التعيين. فإذا كانت هناك حاجة يجوز الارتزاق ولو مع تعيين، ومع عدم التعيين أيضا يجوز الارتزاق حتى مع شنو؟ مع عدم الحاجة، حتى مع الغنى أيضا يجوز الارتزاق. ولازم هذا الكلام في الحقيقة كما هو واضح هو عدم الجواز في حالة انتفاء كل من الأمرين، كما إذا كان غنياً الحاجة تفعل وتعين عليه شنو؟ القضاء. إذا تعين عليه القضاء لا يجوز له، لازم هذا الكلام. وهذا هو مضمون التفصيل المتقدم اللي هو القول الثالث ماذا؟ المتقدم. لكنه الظاهر أن الأدلة لا تساعد على ذلك بحسب ما يفهم من الأدلة، وأن الارتزاق جائز مطلقا مع الفقر ومع الغنى، مع تعين القضاء ومع عدم تعين القضاء، الارتزاق من بيت المال هذا يكون جائز مطلقا. ويعيد الجواز في الجملة، ويؤيد الجواز في الجملة، جواز الارتزاق في الجملة، هو بعض الروايات ضعيفة سندا غير التامة سندا، ولعل أهمها هو ما ورد في عهد الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى مالك أكثر أهم، لعله هناك رواية في عوالي اللآلي لعله ظاهرة جدا في جواز الارتزاق مطلقا، لكنه رواية يعني من حيث السند ليست تامة. لكن هذا العهد له سند صحيح، عهد مالك الأثر إلى عهد الإمام عليه السلام إلى مالك الأثر الذي أول الآلة بيت مروه، لا إلا له عهد السند ما سوى خصوص عهد الإمام عليه السلام إلى مالك الأثر. لكن هذه البلاغة هناك بعض النصوص اللي يمكن الإنسان أن يدعي أنها تامة سندا. هذه الرواية مروية في آداب القاضي الباب الثامن الحديث التاسع، ينقله الشيخ صاحب الرسالة عن نهدي البلاغة في عهد طويل كتبه إلى مالك الأسر حينه الله على مصر وأعمالها، يقول فيه: واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض، ولا غنى ببعضها عن بعض، منها جنود الله، ومنها كتاب العامة والخاصة، ومنها قضاة العدل، إلى أن قال: وكل قد سمى الله له سهما، وكل قد سمى الله له سهما، يعني له سهم، قاضي الحكم قاضي العدل له سهم، ووضعه على حده وفريضته. ثم قال: ولكل على الوالي حق بقدر ما يصلحه، ثم قال واختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور. ثم ذكر صفات القاضي ثم قال وأكثر تعاهد قضائه واستح له في البذل ما يزيح علته وأفتح له في البذل ما يزيح علته وتقل معه حاجته إلى الناس وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره. الاستشهاد بقوله وأفتح له في البذل ما يزيح علته وأفتح له في البذل لو كانت وحدها تكون ظاهرة فيما لا في جواز البذل له من بيت المال حتى مع شنو مع غنى أفتح له في البذل ما يزيح علته وتقل معه حاجته إلى الناس. هذه أيضا عبارة يعني يمكن أيضا للإنسان أن يفسرها بمعنى لا ينافي جواز اتفاق القاضي الغني من بيت ماذا من بيت المال، لأن الغنى يكفي فيه أن يملك قوت شنو قوت السنة فقط يكون غني حينئذ. أفتح له في البذل ما يزيح علته وتقل معه حاجته إلى الناس، هذا يعبر عن مستوى أكثر من ذلك. فقد يفهم من الرواية جواز البذل حتى مع ماذا حتى مع غناه، يعني حتى مع كونه مالكا لقوت ماذا لقوت سنته، يجب أن يفتح له من البذل حتى يزيح علته وحتى تقل معه حاجته علما إلى الناس. يمكن يعني بشكل من الأشكال الاستدلال بهذه الرواية على ماذا على جواز البذل حتى مع الغنم مع الغنى، ولم يشترط الرواية تعين القضاء، لم يشترط الرواية أقول عدم تعين القضاء، لم يشترط الرواية على فتكون مطلقة تشمل حالة التعين وحالة عدم التعين، لكنها مؤيدة بالنتيجة دلالتها ليست بذلك الوضوح. وقلنا هناك روايات أخرى غير تامة سندا وقد تكون تامة دلالة لكنه غير تامة سندا، يعني سندها ضعيف جدا. في المقابل قد يقال بأن هناك رواية معتبرة سندا تدل على عدم جواز الارتزاق من بيت المال، وهذه الرواية هي الحديث الأول في نفس الباب في الباب الثامن من أبواب آداب القاضي الحديث الأول. الرواية رواه الشيخ الكليمي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان وتامة سندا. قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق، فقال ذلك السحت، الرزق الذي يأخذه من بيت المال القاضي هو شنو هو عين السحت والسحت. قد يستدل أو يتوهم أن هذه الرواية دالة على عدم جواز الارتزاق في محل كلامنا، لكن الذي يدفع هذا التوهم هو أن الرواية فيها احتمال آخر، وهو أن يكون المنصوب من قضاة المنصوبين من قبل السلطان الجائر، فلا إشكال أن قضاهم عندما يأخذونه في مقابل قضاهم سحت في مقابل قضائهم يكون سحتا، لأنه قضاء ليس على الموازين يكون سحت. أين هذا المحل الكلام الذي نفسر فيه أن القاضي منصوب من قبل الإمام أو من قبل نواب الإمام ويقضي بالعدل وكما يريد الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن استدلال بهذه الرواية على أن ما يأخذه هذا القاضي من بيت المال هو سحت. الرواية فيها هذا الاحتمال، بل نقول أكثر من هذا، مو هذا يعني مجرد احتمال، ظاهر الرواية هو هذا، يعني عندما تقول الرواية يأخذ من السلطان على القضاء الرزق، السلطان كالصلاح في الروايات يراد به إشارة إلى السلطان الجائر، ما يعبر عن الإمام عليه السلام بأنه شنو السلطان، تعبير هذا غير متعارف في الروايات، يكون مقصود بالسلطان الجائر، وهذا يأخذ هو السلطان الجائر ماذا الرزق على القضاء، فكأنه هو لا ليس أهل لتولي القضاء، فالقضاء الذي يصدر منه قضاء غير صحيح وليس على الموازين، فالثمن الذي يأخذه أو ما يأخذه في مقابل ذلك يكون تحت الرواية النبي عن محل الكلام، ولا يمكن الاستدلال بها على عدم جواز الارتزاق. من هنا يظهر أنه في هذا المقام ننتهي إلى هذه النتيجة، وهي أن الأقرب هو ماذا؟ هو جواز الارتزاق مطلقا. لكنه بالرغم من هذا علماؤنا رضوان الله عليهم من يقول، من قال منهم بالجواز مطلقا أو من قال منهم بالجواز في بعض الصور مع ذلك يقول الأولى والأفضل والعلّر الأحوط للقاضي أن ماذا؟ أن يتعفف عن ماذا؟ في حال غنى أن يتعفف عن أخذ المال من بيت مال المسلمين، ولو من باب التوفير على ذوي الحقوق الآخرين. المقام الثاني في جواز أخذ الأجرة على القضاء بعنوان الأجرة على خصوص القضاء، هذا بحث مهم وصورة بكبرى كلية تبحث في مقام آخر، وهي أخذ الأجر على الواجبات. أخذ الأجر على الواجبات مسألة مهمة جدا تبحث في عدة موارد، والمقصود بالواجبات الأعم من الواجبات العينية والواجبات السنن الشرعية والواجبات التوصلية والواجبات السنن العبادية. فالكلام يقع في هذه الكبرى الكلية المهمة التي تطبق في جملة من الموارد، أنه هل يجوز أخذ الأجر على الواجبات أو لا، يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد.